السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل إنسان قد يمر بكارثة، بمصيبة، يفقد حبيبا، يخسر مالا، يخسر تجارة، يقل جاهه، قد يقع ظلم عليه، فيصاب بالتالي بالحزن والكمد، ويمكن هذا الحزن أن يؤثر على بنيته وعلى جسمه ويورثه أمراضا متعددة. فليس من شك بأن الإسلام والدين والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتغلب على الحزن، وكيف نقهر هذا الحزن ولا نجعل هذا الحزن يقهرنا. الحقيقة، العامل الأول الذي يجب أن نأخذ به حتى نتغلب على هذا الحزن ونقهره ونتجاوز آثاره ولا تترك آثارا في تعطلنا عن البناء وعن الحياة وعن الإعمار، لأن الإنسان لديه مسؤوليات كثيرة، والحزن ليس من شك بأنه يمكن أن يعطله، يمكن أن يعميه، كما حدث مع يعقوب والد يوسف عليه السلام. فإذا أيها الإخوة الكرام، هناك خطوات يجب أن ننتبه لها ويجب أن نأخذ بها حتى نتغلب على الحزن، وحتى لا يترك هذا الحزن آثاره الضار علينا. الأمر الأول الذي يجب أن نأخذ به هو أن نعتبر الدنيا دار ابتلاء. الدنيا في الحقيقة هي دار ابتلاء، كما أرادها الله سبحانه وتعالى، وكما خلقها لنا، وكما خلقنا لها سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في مشقة، في عنت، في تعب، لقد خلق في كبد. إذا كان غنيا فهو في كبد، إن كان فقيرا فهو في كبد، إن كان ذا صحة صحيحة فهو في كبد، إن كان ذا مرض فهو في كبد. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الآية خير تعبير عن الحياة. الحياة كلها كبد، وكلها مشقة، وكلها آلام. فبالتالي علينا أن نتعامل مع الدنيا بهذه الصورة. الدنيا دار ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، كما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلونا، ليختبرنا، من يصبر من لا يصبر، من يتصدق من لا يتصدق إن أوتي المال، من يسخر جسمه وصحته في طاعة الله وفي رضوان الله، ومن يسخر صحته في المعاصي وفي الشهوات. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا النقطة الأولى التي تجعلك تستقبل الحزن وتتغلب على الحزن، هو أنه أي شيء جاءك من هذه الدنيا عليك أن تعتبره مقبولا وطبيعيا، لأنك أنت محل اختبار. إن كنت غنيا فأنت في اختبار، وإن كنت فقيرا فأنت في اختبار، وإن كنت صحيحا فأنت في اختبار، وإن كنت مريضا فأنت في اختبار. إذن هذه النقطة الأولى، وهذا المدماك الأول الذي علينا أن ننطلق منه في التعامل مع الدنيا. الأمر الآخر الذي يجب أن نأخذ به ونتعامل معه حتى نستطيع أن نتغلب على الحزن أيها الإخوة الكرام، هو أن نعتبر الجنة هي الدار المرجوة، ليست هذه الدنيا. هذه الدنيا حتى متعتها، حتى شهواتها، حتى طعامها، حتى شرابها، كلها فيها تنغيص. فتجد أن المتعة قصيرة، وقد يتبعها ألم، ويتبعها بنفس الوقت كثير من الحزن. فبالتالي يجب أن لا نعتبر الدنيا هي دار القرار، بل الآخرة، بل الجنة، لأن الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للطائعين والمتقين هي جنة فيها خلود من جهة، بنفس الوقت المتع التي فيها لا تنغيص فيها ولا آلام فيها ولا تنكيد فيها، ولا كما قلنا ليس فيها أي نصب وأي تعب. إذن أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه السلام ذكر يعني في حديث عن هذه الجنة ورغبنا فيها، قال على يعني على أن الله سبحانه وتعالى قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذه الجنة فيها كما قلنا يعني أشياء غير موجودة، يعني متعها مختلفة عن متع هذه الدنيا، ومتعها أدوم وأطول وأمتع، ولا تنغيص فيها ولا نكد فيها. هذا الأمر الثاني الذي يجب أن يأخذ به المسلم نفسه حتى يستطيع أن يتغلب عن الحزن. إذن الأمر الأول هو أن يعتبر الدنيا دار ابتلاء، الأمر الثاني أن يعتبر الجنة هي الدار التي يسعى لها وهي التي يرجوها. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام الذي يجب أن يأخذ به المسلم نفسه حتى يستطيع أن يتغلب على هذا الحزن ويتجاوز آثاره، الأمر الثالث هو أن يصبر على هذا البلاء. فربنا سبحانه وتعالى قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بنفس الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. إذن أيها الإخوة الكرام، الأمر الثالث الذي يجب أن يأخذ به المسلم ذاته هو أن يصبر على ما يعني أصابه، وأن يصبر نفسه على ما أصابه، لأن في ذلك أجرا كبيرا له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر القرآن الكريم. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون يأخذون أجرهم بدون حساب، بينما الآخرون أنت إن أحسنت إن أطاعت إن تصدقت تأخذ بحساب، لكن الصابر الذي يصبر على المصيبة وعلى فقد أحد أو فقر أو مرض أو إذا أصيب بأي شيء من هذه الأشياء أو كارثة، فإنه ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أجرا بغير حساب. أيها الإخوة الكرام، الأمر الرابع الذي يجب أن يلجأ له المسلم وأن يتجه إليه ويقوم به حتى يتغلب على الحزن هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عليه أن يكثر من الترجيع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المصيبة يأخذ أجرا كاملا، وبنفس الوقت يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفه خيرا في مصيبته، خيرا من مصيبته، فيمكن أن يأجره من جهة، ومن جهة أن يعطيه خيرا مما فقده. الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام الخامس الذي يجب أن يلجأ له ويقوم به هو الإسلام بقضاء الله وقدره. حقيقة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن المسلم عليه أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا الأمر الذي أصابه والذي حدث معه إنما هو بقدر الله وبقدرة الله وبمشيئة الله وبعلم الله. ليس من شك بأن استجماع هذه المعاني واستجماع هذه الأمور جميعها يجعل هذه المصيبة سهلة، ويمكن أن يتجرأها، يمكن أن يتغلب عليها ويتغلب على آثارها. فإذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نأخذ بهذه القواعد وهذه الأمور حتى نتغلب على الحزن ونستمر في أداء واجباتنا، ونستمر في القيام بالطاعات، ونستمر في إعمار الأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.